طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وعلى آله من بعده وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين المسددين، وأن لا يجعلنا من المفتونين المخذولين، وأن يحفظنا من أمر الدنيا وفتنها وبلائها، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لم تزل هذه المجالس بإذن الله جل وعلا متصلة مليئة بالخير بما يذكر فيها من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن يلهمنا الصواب، وأن يوفقنا للحق، وأن يرشدنا إليه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربما كان حديثنا في المجلس الماضي أتى على جملة من الأمور التي لا ينفك الداعية إلى الله جل وعلا المتسنم لواء هذه الوظيفة إلى أن يستحضر مثل هذه المعاني من الرحمة والشفقة واللين واستحضار المعاني التي هي سبيل إلى قبول دعوته والتوفيق لطلبته. فإنه لن يوفق من لم يصبر، ولن يبلغ الغاية من لم يكن حليما شفيقا رحيما بمن يدعوهم. ولذلك كانت هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة وعلى الصراط: يا ربي أمتي أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن لكل نبي دعوة وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. هذه المعاني وهذه الأحاديث وهذه الدلالات كلها تدل على عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وحرصه على أن يكونوا أهدى سبيلا وأصلح حالا وأرشد في استقامتهم واستنانهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأيسر عليهم. فإنه كان يشق عليه أن يأتيهم التكليف عليهم فيه مشقة، أو ربما أدركهم فيه صعوبة، وفي ذلك حوادث معلومة محفوظة، من أعظمها أمر الصلاة لما كان يطلب التخفيف من ربه، وفيها أيضا ذكر ما يتعلق بصلاة التراويح لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على أمته. لو تحدثنا في هذا الحديث فلربما استغرقنا كل هذه الحلقات، وليس ذلك بكثير، لأن الإنسان أعظم ما يكون يلين قلبه، تطيب نفسه، يستعد لدعوته كلما استزاد واستنار واستحضر عظيم الشفقة كثيرة الأناة من النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل الأذى، تحمل الأذى، من يأتي ويجلب النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى يؤثر فيه ويقول: أعطني يا محمد، ويعطيه. فمثل ذلك أو في مثل ذلك أحاديث عظيمة لكن كما قلنا الحديث ذو شجون ورب إشارة تغني عن كثير من العبارة، فما بد من الانتقال إلى عنصر من عناصر هذه اللقاءات المباركة بإذن الله جل وعلا، وهو عنصر الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أظن أن الإخوة المشاهدين وأنتم كثيرا ما يتردد على متامعنا وأحاديثنا أمر الحكمة واستحضارها وكونها أساسا من الأساسات في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا أمر لا إشكال فيه، وهو أمر بين، هو أمر ظاهر، هو أمر محسوم، لأنه جاء في كتاب الله. قول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلن تكون دعوة إلا بحكمة، ولن تكون دعوة إلا بموعظة حسنة، ولن تكون الدعوة إلا على منهاج النبوة، ولن تكون دعوة إلا على منهاج النبوة، مهما جعل لها من ركائز أو أسس أو أصول أو نذر لها من تنظير حديث أو غير حديث أو عبر الدورات التدريبية أو غيرها، إذا لم يكن من معين النبوة، إذا لم يكن مستمدا من الكتاب، إذا لم يكن مجتمعا فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته وهديه في دعوته لأمته وهدايته لهم، فلن يكون فيه سلامة وهداية، ولن يكون فيه خير وإعانة إلى الهدى والتوحيد، وإنما هو بلاء وفتنة لأصحابها. لكن أيضا هذا المعنى الذي هو الحكمة كثيرا يعني ما يتردد على وجه، إما أن نقول أنه ناقص، وإما أن يكون مقلوب، وإما أن يستدل به في غير موضعه. فلأجل ذلك أيضا هذا مما يحتم الحديث عن الحكمة وحسن تقريرها على وفق ما جاءت به الأدلة، وعلى وفق ما جاء في تفسيرها عند علماء الملة وأهل الفقه والعلم، وأيضا تتابع على ذلك علماء السلف وأهل الفقه والتقوى والورع. طبعا إذا جئنا إلى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذه تستجرنا أو تستدعينا أو تسترعي أسماعنا إلى أن نتذكر ما مر، أن الدعوة واجبة، وأن الله جل وعلا أمر فيها، وأن هذا في كتاب الله جل وعلا كثير وظاهر بين. ثم إنه لا بد للداعية أن يستحضر الحكمة، والحكمة كما فسرها غير واحد من أهل التفسير، إن رجعت إلى تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو البغوي أو ما فسره أهل العلم في مختلف كتب التفسير، فإنهم سترى أنهم ينصون على أن الحكمة هي الكتاب والسنة. الدعوة إلى الحكمة هي دعوة إلى الكتاب والسنة، هي دعوة إلى القرآن، هي دعوة إلى آيات الله جل وعلا، هي دعوة إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ذلك مع أن الحكمة في معناها اللغوي هي وضع الشيء في موضعه اللائق به؟ فيفهم من هذا أن الحكمة إنما هي يعني التؤدة في الدعوة والرفق فيها واللين وعدم الإسراع أو الغضب أو التنفير، نعم، أو البداءة بما لا يحسن البداءة به، أو دعوة الإنسان إلى ما قد يحصل به له فتنة وقد يكون له به يعني شر. كل ذلك معاني صحيحة لأنها داخلة في الدعوة إلى القرآن والدعوة بالقرآن والدعوة إلى السنة والدعوة بالسنة. فنحن ندعو إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولن يكون طريق ولا سبيل أتم ولا أكمل من أن تكون الدعوة على نحو ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهما نتأسى ونقتدي، وبهما ندعو ونقتدي، ولا نطلب طريقا أخرى. لا نحتاج إلى آراء وأفكار وتنظيرات عقلية مجردة، ولا أن نأخذ مثلا بعض الحضارات القديمة وأصحاب الفلسفة وغيرهم في دعواتهم وفي مرئياتهم في طريق تحصيل الخير أو تكثيره أو نحو ذلك. كل ذلك لا نحتاج إليه. هذا كتاب الله جل وعلا ملئ هداية وعلما وتوفيقا إلى الحق والهدى، وهذا كتاب الله جل وعلا فيه من الدلائل وفيه من المعاني التي تعين الداعية على الصبر والمصابرة، على الرحمة واللين، على الشفقة والإحسان، على المبالغة في الدعوة، على استنفاذ الوسع في ذلك والتضحية، على ما يكون من البداءة بالأهم فالأهم فالمهم، وهكذا. فيه ما يستجمع به الإنسان جميع أبواب الخير. فإذا جمعت إلى ذلك السنة نبينا صلى الله عليه وسلم فستجد فيها من المآثر ومن القصص ومن الأحداث ومن الأحوال ومن المعين الذي لا ينضب، كله مؤيد لما جاء في الكتاب، كله مفصل لما جاء مجملا، فستجد بذلك التوفيق والنور. هنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يفهم من الحكمة أنها إيش؟ خلاف الحزم يرحمك الله، أو ألا يكون في الحكمة أي معنى من معاني القوة أو الحزم أو العزيمة أو أحيانا التعظيم الأمر ومعاتبة من فعل ضده أو نحو ذلك، وهذا ليس بصحيح. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التفسير ودلائل الحديث قد جاء فيها ما يدل على شيء من هذا، فيها في بعض ألفاظ الآيات ودلالاتها ما يدل على حزم وحسم. يا قومي إنما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني لا مقاربة. حينما أنزل الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قالوا نعبد ربك سنة وتعبد إلهنا سنة، ويعني فيها شيء من تلفيق الأمور. أو فأنزل الله جل وعلا كتابا يتلى إلى يوم القيامة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فليس في هذه السورة صد لهؤلاء الكفار عن دين الله جل وعلا، وإنما فيه رد عليهم أن ما ذكروه من إمكان هذا الذي ذكروه أنه غير حاصل وأنه ممتنع، وأن هدايتكم إما بالاستقامة على دين الله جل وعلا، وإلا فدينكم لا يمكن أن يكون فيه مقاربة أو مقاربة مع دين أهل الإسلام وتوحيد أهل الإيمان وعبادة الله الواحد الديان. مثل ذلك أيضا في دلالات السنة حتى مع المسلمين. لما جاء ذلك الرجل وقال إني أصوم فلا أفطر، وقال الآخر إني أقوم فلا أنام، قال الآخر إني لا أتزوج النساء، مع أنهم راموا خيرا وأقبلوا عليه وحملوا أنفسهم على الجد واجتهدوا فيه وقطعوا دابر الشهوات والرغبة فيها، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ خطب خطبة عظيمة، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فما غريب عن سنتي فليس. ومثل ذلك حوادث كثيرة لا للصحابة ولمن بعدهم تدل على شيء من الحزم في بعض المواضع. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما دخل على أولئك القوم الذين كانوا مجموعات وكل مجموعة لهم قائد فيقول سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100 فيقول احمدوا الله 100 فيحمدون الله 100، ماذا قال لهم ابن مسعود؟ قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أوانيه لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى، أأنتم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا الخير. قال وكم من مغيد للخير لم يصب. فإذا لما كان الموضع يستدعي الحزم في ذلك حزم، لأنهم وإن كانوا يذكرون الله جل وعلا لكن لما كان ذكرهم على حال أو هيئة لم تكن مشروعة أراد ابن مسعود أن يحذرهم، لأن ذلك من مسالك الشيطان في أن يدعوهم إلى غير سنة حتى يتقربوا إلى الله جل وعلا ببدعة فيأنسوا بها فيذهب عليهم عملهم أو جملته. إذن قد أو الحكمة هي تؤدة، هي لين، هي رفق، هي يعني نظر في حال المدعو، لكن لا يعني ذلك أن استبعاد الحزم والقوة من كل وجه، بل قد يحتاج فيه إلى شيء من هذا. ولأجل هذا ذكرنا فيما مضى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش؟ باب من أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا. ومع ذلك ماذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولتأطرنه في السفيه، لتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا. يعني ما فيها إلا حزم. وما في العقاب لمن تخلف عن الأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر، أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. نعم، فكل هذا يدل على أن لابد من قصة أبي سعيد، من رأى لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن ثم باب من أبواب الدعوة فيه حزم، فيه قوة، فيه أخذ على يد السفيه، فيه تعليم وتوجيه وإرشاد، وإن كان ذلك على خلاف اللين. لكن اللين والشفقة والرحمة والتؤدة وعدم الإسراع أو التنفير على المدعو، هذا هو ظاهر في جملة الأدلة، يؤخذ ذلك من هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فإن الحكمة شيء من التؤدة والشفقة بالمدعو ورحمته وتعليمه، وذلك يحتاج إلى وقت، ودلالات النصوص كثيرة في هذا. أيضا ما جاء في قول الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون. ولذلك يقول أبو يزيد الرقاشي: هذا قولك لمن يعاديك، فكيف بمن يحبك ويناديك؟ فالله جل وعلا أمرهما أن يقول له قولا لينا. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا إذن فيه إشارة أيضا إلى هذا المعنى، ودلالات النصوص كثيرة. حال النبي صلى الله عليه وسلم أشهر وأكثر من أن يذكر. من أشهر ذلك هي قصة لطيفة عظيمة، يعني يرى فيها الإنسان العجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. لما كان من حال عتبة ابن أبي ربيعة أبو الوليد، نعم، أنه قال أكفيكم أمرا، وأعاد النظر مع وجهاء قريش ورؤسائها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ببعض أموره، وأنك من أرفعنا وأوجهنا، أمال تريده فنعطيك، نجمع لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، أو نجعلك أوجهنا فلا نقطع أمرا حتى نستأمرك فيه. أعن لك رئي من الجن لا تستطيع دفعه، فنطلب لك الطب ولو دفعنا جميع أموالنا. يعني عرض عليه كل شيء. فقال: سمعت مني يا أبا الوليد، سمعت منك فاسمع مني. فابتدأ سورة فصلت. قول الله جل وعلا: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. فقرأ عليه هذه الآيات حتى وصلت سجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فذكر أن هذا وحي الله جل وعلا وأنه يدعو إليه. فلما رجع إليهم أبو الوليد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: والله ما هذا الوجه الذي ذهب به، سحره محمد. فتأمل هذه الدعوة، تلاوة هذه الآيات، ترقيق قلبه بكتاب الله جل وعلا. فهذا يدل على كيف يكون للداعية، أن يعني لا يستعجل على المدعو، وأن لا يستعظم منه الأمر العظيم. يعني اتهمها الآن أنه صاحب مال أو مريد للجاه أو أنه كاذب أو أنه يتخبطه الجن بأشياء كثيرة، ومع ذلك لم يزد على أن تلا عليه تلكم الآيات. فإذا هذا أول ما يتعلق بمعنى الحكمة. وذكر أهل العلم، وذكر ذلك بعض المفسرين، وجمعها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره المختصر وهو اللطيف. نعم، قال أن الحكمة تشمل كل ما ذكر من القرآن والكتاب والسنة، والبداءة بالأهم، والدعوة بالعلم لا بالجهل، والنظر في حال المدعو، ومراعاة ما يمكن أن يقرب قلبه وما يعلمه. وذكر في ذلك معاني متقاربة أصلها ما ذكر في يعني كلام السلف، من أنها الدعوة إلى الكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة قال أهل العلم وأهل التفسير هي الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب من أعظم ما يكون به هداية الخلق. ولذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ونذارة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا بالخير ونذيرا من الشر، أليس كذلك؟ البشارة قد تكون أكثر ما تستعمل في الخير، لكن قد تستعمل في الشر. فبشرهم بعذاب أليم. لكن يقول أهل العلم أن هذا على سبيل تحكم، وإلا فالأكثر أن البشارة تكون بالخير. فإذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ونذارة، وهذا في كتاب الله جل وعلا كثير. ذكر الجنة وما فيها من النعيم، وما أعد الله جل وعلا لعباده المتقين: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آيات كثيرة في ذكر الجنان وما فيها من الرحمات وفضل الله جل وعلا العظيم. سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر أنواع من النعم والنعيم الذي يتنعم به أهل الجنة دال على هذا. أيضا ما جاء في حال أهل الجحيم: نعوذ بالله من حالهم. فإن فيها من الآيات التي تقشعر منها الأبدان من وعيد الله جل وعلا لعباده إذا أخلوا وإذا أساءوا يوم تشهد عليهم يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا لا الآية كذا؟ نعم. أيضا في قول الله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، لما ذكر الله جل وعلا من الزقوم وما فيه، يعني جاء على سبيل السخرية والامتهان والإذلال له، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ففي كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة ما هو محرك للقلب، ولذلك ألف كتابه، ألف المنذري كتاب الترغيب والترهيب في الدلالة على هذا. وهذا ذكرته عائشة في كلام أعظم ما يكون، لما ذكرت أن في حديث البخاري قال: وكان أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثابت القلوب، يعني رجعت، ذا جاء الأمر والنهي، ولو أن ما نزل هو الأمر والنهي لما استجاب الناس، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يدل على عظم أمر الترغيب والترهيب ودعوة الناس بالخير. وهنا ملحظ من الملاحظ المهمة، وهو أن بعض أهل الدعوات عن حسن نية عن جهل تلقوه عن بعض مقدميهم أنهم لا يرون الدعوة إلا بالترغيب والتقريب، وينسون جانب الترهيب، أو يتركونه أو يؤخرونه بأي تأويل فعلوا، فإن ذلك كلام باطل وطريقة مردودة وخلاف ما جاء في الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. فلا بد من الترغيب ولا بد من الترهيب، والقلوب بين هذا وذا، رجاء وخوف وإقبال وإدبار وتحريك للنفوس حتى تشحذ الهمم وتحرك النفوس وتنقاد إلى الخير وتأطر عن نفسها عليه وتباعد الشهوات وتمتنع منه. وهذا تعرفون أنه مسلك من المسالك الموجودة في الواقع، و يعني يلجأ إليه كثير، أو يلجأ إليه أناس آفتهم في ذلك أنهم إنما تلقوا ذلك عن بعض مقدميهم ومن وثقوا به، ويتعللون بعلل لا كلها عليلة وكلها مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة. وينبغي هنا أن يعلم أنه مهما وجد من أثر لهذه الدعوة أو قرب لها، أو رأينا بعض آثارها في توبة العاصين وإقبال المدبرين وهداية الخمارين والحشاشين وأهل الفواحش ونحوها، فإن ذلك ليس بدال على صحتها وسلامتها، لأننا إنما نحن متبعون وبالكتاب مهتدون وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم متأسون. فلا ينبغي للإنسان أن يحاكم الكتاب والسنة إلى أعمال أولئك، وإنما أعمال كل الخليقة والبشر محكومة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جانب الوعظ والتذكير ثم طرفان فيه ووسط. من الناس من يجد نفسه أكبر من الوعظ والترغيب والترهيب، وأنه يعني وصل إلى مراحل في النظر في فنون العلم ودقائق المسائل والتبحر فيها والتفرغ لها، حتى يرى أن وقوفه أو جلوسه أو استماعه لبعض تلك المواضع إن المواعظ إنما هو انقطاع له عن طريقه الذي سلك فيه مسلك رفيع. وهذا لا شك أنها من وساوس الشيطان، فإن الترغيب والترهيب محرك للقلوب ومصلح لها، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله جل وعلا هو كتابه، اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يجعل لنفسه أن توعظ بكتاب الله وأن تحرك بسنة رسول الله وأن تدعى إلى الخير وأن ترغب فيه وأن تحذر من الشر وأن يعظم في نفسها، فإنه يوشك أن يقع في البلاء وأن يقارب الشر. فكونك تعلم أن هذا الحكم حرام، أن الربا حرام على سبيل المثال، فإنه لا يمنعك أن تقع فيه إلا إذا علمت أن الله لعن آكله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الربا 34 بابا، أسهلها أو أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة، فإن هذا أمنع للإنسان أن يقع فيه. وهكذا قل في مسائل كثيرة. فلأجل ذلك ينبغي أن تحرك القلوب وتوعظ. وثم أناس إيش يدعون إلى بالوعظ والبشارة والنذارة حتى يغرقوا فيها بدون ما إبانة بالعلم وهداية للحق وتبصير بالأعمال والعبادات. فربما حمله ذلك على الرهبانية أو الانكفاء والصوفية أو سلك مسالك ملتوية، فحرم على نفسه حلالا، نعم، أو حمل نفسه على بلاء أو شدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من علقت حبلا في المسجد، من هي؟ زينب، نعم، فقال ليصلي أحدكم نشاطا، فلولا العلم لما تبصروا، ولولا العلم ما عرفوا، ولربما شق الإنسان على نفسه. ومثل من نذر أن يحج ماشيا حافيا ليمشي وليركب. فكل ذلك يدل على ماذا؟ على أن العلم بصيرة. فإذا كان وعظا وتذكيرا وزيادة فيه بدون ما إشارة إلى الهدى والحق والصواب والسنة، فربما حمله على خلل أو خطأ. فلأجل ذلك باب الوعظ والتذكير موجود وأصل أصيل، وهو جزء من مما جاءت به النصوص في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمعت وعظ القلوب وتحريكها بشارة ونذارة، وانضم إلى ذلك هداية الناس إلى السنن وتبصيرهم بالأحكام وتعليمهم ما يلزمهم من أمور دينهم، إن كان ذلك في العبادات أو المعاملات أو ما يتجدد إليهم من حاجة في أمور أخرى، فإنه سيكون ذلك أتم لهم في الخير وأقوم لهم في الهدى. وأن هذا صراطي، وين صراطي؟ وأن هذا صراطي مستقيم، الإشارة إلى معلوم أو مجهول، إلى موجود أو معدوم، موجود. هذا صراط الله جل وعلا قد رسمه نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من الكتاب، وبما استنارت قلوب هذه الأمة بالسنة في نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أرادها طلبها، ومن سلكها وفق لها، ومن وفق لها فليبشر بإذن الله جل وعلا بفوز عظيم وجنة آلية وهداية في الدنيا والآخرة. هذا من الأمور التي تتعلق أيضا بما نحن بصدده. وحديثنا الحقيقة هو عن الحكمة، والموعظة الحسنة هي من مكملات الحكمة، ولذلك جاءت في آية واحدة. فإن شئتم أتممناها بقول الله جل وعلا أو بتمام الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن. وفي آية أخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن. أنا قلت
إلا الذين ظلموا.
طبعا. طيب على كل حال الجدال أصلا في كثير من دلالات الأدلة غير مرغوب فيه ولا محبب ولا مطلوب. وعلى هذا يعني دلت دلالات الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم، فالمراء والجدال والخصومات دائما أو غالبا ما تنفر النفوس وتؤجج العداوات وتظهر النزاعات، وينتقل الإنسان من إظهار الحق وإبانته إلى الانتصار إلى نفسه وإظهارها وإرادة تقديم صاحبه والتقليل من شأنه واحتقاره. فلأجل ذلك الأصل أنه يبعد عن الجدال ولا يطلب. نعم، إلا في حالة مختصة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية أن هذه الآية جاءت بتقسيم الدعوة إلى ثلاثة أمور. أولا دعوة وهداية بالحكمة يعني إلى الكتاب والسنة، هذا للجاهل. والحالة الثانية والموعظة الحسنة هو بالترغيب والترهيب، واضح. والحالة الثالثة جدال للمعرضين والمعاندين، جدال للمعرضين والمعاندين. وهنا نستذكر قول الإمام مالك لما قيل له يا إمام تكون عندي السنة أجادل عليها، يعني يسأل يقول أجادل عليها، هو أنا أجادل على السنة، قال لا أخبر بها فإن قبلت منك وإلا فاسكت. هذا الذي جاء عن الإمام مالك هو أيضا في هذا المسار، أنه ما دام أو إشارة إلى الجدال المعهود الذي هو مذموم والذي فيه حضور النفوس وحضور الشيطان وشيء من إرادة الانتصار والانتقام و التشفي في المخالف وإرادة بيان جهله أو التقليل من شأنه إلى غير ذلك، فلا يكون الجدال إلا إذا احتاج إليه لمعارض لمعاند لغيره. فإذا وجدت شبهة كشفها، وإذا أوغد حجة أبطلها، وإذا كان ثم مانع بين عدم امتناعه، فيكون ذلك أهدى للحق وأدل على الصواب. ولذلك يقول السلف ويقول أهل التفسير فإن جادلهم فليكن ذلك بالوجه الطلق وبالرفق واللين وبحسن الخطاب، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. نعيد. طيب على كل حال هي تكتب أظنها وتفرغ، لكن قال بالوجه الطلق وبالرفق واللين وحسن الخطاب، كل هذه تدل على شيء. لما يكون الإنسان يجادل بوجه منطلق وبالرفق واللين وبحسن خطاب، فيكون الأمر لا زال متعلقا بكشف الشبهة وإزالة الإشكال وحل ما ذكر من المانع وإبطال حجة المخالف. فلأجل ذلك لو تأملت في نصوص القرآن والسنة لم ترى كثيرا من المجادلة، وسترى أن كثيرا من أنبياء الله جل وعلا ورسله
يعرضون عن الجدال وينذرون أقوامهم ينبهونهم ثم لا يزيدون. هذا إن شئتموه فهو الحق وإن تركتموه تركتم الحق. ولذلك ترى ما يكون من حديث الله جل وعلا وكلامه في قصة نوح أو في قصة شعيب أو غيرها يدعوهم ثم يريدون ما يريدون فيجيب عنهم وتختم بذلك الآيات. نعم، ليس فيه بعدها أنا نبي الله كيف تخالفونني أنا كذا، إنما هي إبانة للحق ودفع للإشكال وترقيق للقلوب بعد ذلك، تأتي من الآيات التي فيها شيء من الوعظ. نعم، وينتهي عند ذلك الحديث ويقص حديث أو حال من حال الأنبياء أخرى مثل ذلك، سواء جئت إلى الآيات في سورة الأعراف أو في سورة هود أو في سورة الشعراء، كلها متقاربة في هذا، كلها متقاربة في هذا. حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجادل المشركين، وما ذكرناه في قصتهم لما قالوا تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك سنة، أن نزلت الآية وانتهى عند ذلك. إذا جئت أيضا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة مع قومه، قصته مع أبي الوليد مثل ما ذكرنا، أيضا لما قال لما دعاهم قال إنما أدعوكم إلى كلمة تدين لكم بها العرب والعجم وكذا، فأنزل الله جل وعلا حال المشركين، قالوا قل عشر أمثالها، قال قولوا لا إله إلا الله. ماذا بعد ذلك؟ سبوه وشتموه وقالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. هل زاد؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتقصهم أو سبهم أو عارضهم أو أمعن في إبانة سوئهم؟ لا. فيأتيه جبريل، هل أو ملك الجبال ينزل عليه، أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم، الله لا يشرك به شيئا. فهذه كلها تدل على ماذا؟ أن المجادلة بالتي هي أحسن، وأن هذا هو الذي جاء به الشرع، وأنه لا يزاد في ذلك البتة، وأنه لا يزاد في ذلك البتة. وعلى هذا إيش كان مسلك علماء الإسلام من الصحابة فمن بعدهم، من الصحابة فمن بعد. الحقيقة هذا يستدعينا أو يسترعي الكلام في مثل هذا إلى بعض الوقائع ربما جرى فيها الحديث خارج الدرس مع سعيد أو كذا، تكون مثلا بعض المناظرات، تكون بعض الأحداث التي يكون فيها مسلم وكافر يهودي نصراني ثم يتراجعون بالحجج والبراهين. هذه إذا كان المبدأها هو انتقاص المخالف فهذه لا فائدة فيها وليست طريقة شرعية. ولذلك ما جاء كتاب الله جل وعلا ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتتبع كتب السابقين في التوراة والإنجيل للإبانة عن بطلانها أو تناقضها أو حصول التبديل فيها، مع أن الله جل وعلا قرر في كتابه أنه حصل فيها تبديل، أليس كذلك؟ لكن لا فائدة من ذكر هذا. وأيضا بعض الناس قد يظن أنه بمثل إظهار هذه التناقضات أو اختلاف النسخ أو غيرها أن هذا إبطال لأصل دينهم، لا، ونبيهم. نحن نعترف بما بعث الله به موسى وما بعث الله به عيسى وما بعث به جميع أنبيائه ورسله، ونؤمن به ذلك، لكن نعلم أن هذه الرسالة هي خاتم الرسالات، وأن هذا الكتاب مهيمن عليها، وأن الله جل وعلا قد نسخ أن يتبع دين غير دين الإسلام وغير شرعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه المناظرات أكثر ما فيها أنها قد تظهر الشبه وقد تسوق لها، قد يقف أو يحرج أو ينقطع يهودي أو نصراني في ذلك الحوار، لكن ما الذي يدريك أنه ربما تلقى بعض المسلمين أو غيرهم شبهة فعلقت بقلوبهم فأفسدت عليهم. فعند ذلك ماذا نقول؟ هذه المناظرات إنما يحتاج إليها على وجه، أول شيء لإرادة هدايتهم للحق، إذا كان يعني إنما يمنعه من الاستجابة ما حفظ من أن هذا هو الصحيح، وأن فيبين له هذا، ثم ينتقل من إلى ما في دين الإسلام من كونه ناسخا وكونه هو القاضي والحاكم على سائر الأديان. ثم أيضا إذا احتيج إليها فإنها لا تكون بحضور العوام وحضور من هب ودب واجتماع الناس ثم إعادة نشرها، فإنه ليس في ذلك إلا كما قلنا تسويق لبعض هذه الشبه، وما يدريك أن الشبهة قد تعلق في قلب المؤمن فيلحد، أو تقر في قلب الموحد فيرتاب ويبقى طيلة حياته في شبه وأهواء وفي ضلالات وفي محن. فلأجل ذلك لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقا ولا منهاجا، يحتاج إليها، يؤخذ بها، يستفاد منها، قد تكون في محيط خاص أو في مجتمع أهل علم يحتاج إلى دفع شبهة، إلى منع ما يسوق له بعض أهل الإشراك، بعض أهل عباد الأوثان، بعض البوذيين، بعض اليهود، بعض النصارى، صحيح، لكن لا يمكن أن يكون هذا هو أصل الدعوة، هو بالمناظرة والمجادلة، وإنما بالهداية والدلالة، واضح؟ ومثل هذا يعني لا يوفق له إلا موفق. ونحن حينما نقول مثل ذلك نعرف لمن شغل بمثل هذا قدرة فضلة، ندعو له بأن يسدده الله جل وعلا، لكن لا بد من إبانة الطريق الأقوم والسبيل الأحق، وأن الخلل يصلح، وأن الخطأ يقوم، وأن السبيل ينبغي أن تطلب. ولأجل ذلك هذا أوجر التنبيه على هذا. وكما قلنا تعرفون سير أهل العلم، سير السلف، سير أهل السنة والجماعة فيما كانوا عليه من البعد عن تلقي الشبه أو سماعها، حتى إن بعضهم وهو بلغ في العلم مبلغه ليضع يديه في أصبعيه امتناعا من سماع بعض الشبه لئلا تعلق بالقلوب. وحتى في كتب علماء أهل الإسلام إذا جاءت الشبهة أخذوها مجملة وفصلوا الجواب عنها، أما تفصيل الشبهة هو كالتسويق لهم أو ذكر مأخذهم، ففي هذا يعني ملاحظ قد لا يتنبه لها إلا أهل العلم. فلأجل ذلك نحن نقول في مثل هذا أيضا، وينبغي لطالب العلم ألا يعنى بالجدال، ومواقع التواصل وهذه البرامج الجديدة تدعو إلى الأخذ والرد، وأنت ما خلقك الله لهذا، طالب العلم والداعية إلى الله جل وعلا يبين الحق، يقربه إلى الناس، يتحبب إليهم به، يظهره في أحسن حلة وفي أكمل صورة وفي أسهل عبارة وكل بما يناسبه، ثم يدفع الإشكال إن استشكل، ويطلب ما يؤيد ما ذكره من الحق، ثم بعد ذلك يقف عن الأخذ والرد والقيل والقال والدخول في تفاصيل الكلام. وهذا يحصل به بإذن الله جل وعلا خير كثير. أما الجدالات لا تجد بها إلا مرض القلوب وفسادها وجفاء النفوس، ثم بعد ذلك قد يعلق الباطل في قلبك، وقد يقرب منك الشر، وقد يفوت عليك خير كثير. وهذا في الواقع كثير في من شغلوا بالأحاديث والمراجعات والمجادلات، ربما وقع لهم انحراف أو طمس على قلوبهم أو ضعفوا عن الحق وركنوا إلى أنفسهم بعد ذلك. فلا للدعوة أدوا ولا للبعد عن البلاء حصلوا، فاجتمع عليهم شر كثير. هذا يعني إشارة مهمة يعني في معرض الحديث عن الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة وذكر الموعظة الحسنة والإشارة إلى الجدال بالتي هي أحسن. كان بودي أن نستزيد في عناصر أخرى، لكن لعل فيها غنية وبركة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، ربما كانت لكم أسئلة أو للإخوة المشاهدين، لعلكم أن تجعلوها في مقدمة المجلس القادم لأن الوقت قد أزف أو انتهى. أسأل الله لي ولكم وللإخوة جميعا دوام التوفيق والسداد والإعانة على الخير والرشاد، وأن يرزقنا الإخلاص أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأن لا يخذلنا، إن ربنا جواد كريم. شكر الله لكم وللإخوة القائمين على هذا البناء العلمي، وجعله الله جل وعلا بناء وصرحا متينا باقيا ما بقي الزمان، ونافعا على مر الشهور والأعوام، وأن ينفع به القاصي والداني، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.